أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. لا زال كلامنا في الدروس الأخلاقية التي ذكرها الشيخ القمي في كتابه، الشيخ عباس القمي في كتابه 50 درسا في الأخلاق، اليوم فعلا في الدرس 12، وهو عن التكبر والتواضع. سوف يكون محور البحث إن شاء الله على 4 أقسام. القسم الأول سنبين تعريف التكبر وبيان حدوده سعة وضيقا، وكذلك نبين موضوع التواضع إن شاء الله. المحور الثاني سوف يكون في بيان أقسام التكبر. المحور الثالث سوف يكون في بيان بعض صور التكبر. المحور الرابع سوف يكون في الآثار الشرعية التي ذكرها الشارع الأقدس من خلال استعراض بعض الآيات والروايات التي تذكر الآثار الوخيمة لهذا الذنب الكبير. الآن نأتي نبين ما هو المقصود من التكبر. التكبر مأخوذ من العظمة والكبرياء، وعرف بأنه إظهار الإعجاب بالنفس بصورة تجعله يحتقر الآخرين. هذه قيود مهمة. أولا، الإنسان يعجب بنفسه، وكما عبر الشيخ في الدرس السابق، العجب بالنفس هو نوع من عبادة النفس، فالإنسان يعجب بنفسه، لكن هذا العجب يقوده إلى احتقار الآخرين، أو أنه يرى نفسه فوق الغير وهو ليس كذلك. هذا ما ذكر في تعريف التكبر. في رواياتنا الوارد عن طريق روايات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، هو غمص الناس وأي احتقارهم. قال الإمام: أن تغمص الناس وتسفه الحق. فالإمام عليه السلام ذكر موردين. المورد الأول هو غمص الناس، الغمص هو الاحتقار، احتقار الخلق. المورد الثاني هو تسفيه الحق، وتسفيه الحق هو إنكار الحق والاستعلاء عليه، إنكار الحق والاستعلاء عليه. هذا بخصوص التكبر. التواضع هو إظهار التنزل عن المرتبة لمن يراد تعظيمه. إنسان يتواضع لمؤمن آخر، فيظهر التنزل للشخص المقابل. قال تعالى: واخفض جناحك للمؤمنين. وهذا الأمر التواضع ينبغي الإشارة إلى نقطة من النقاط المهمة، أنه نفرق بين التواضع وبين الذل. التواضع وبين الذل، هذه قضية مهمة جدا. التواضع أيها الأحبة للمؤمنين مأخوذ فيه التراحم والتعاطف وحفظ حقوق الآخرين، هذا الأساس في قضية التواضع. وهذا طبعا يختلف عن الذل. الذل مأخوذ فيه المهانة وتضييع حق النفس، بالتالي أنه الإنسان يعرض نفسه للذل، كما ورد في الروايات أن الله سبحانه وتعالى أوكل للمؤمن كل شيء، الله سبحانه وتعالى أوكل للمؤمن كل شيء إلا أن يذل نفسه. هذا ليس من الأمور التي أوكلها الله سبحانه وتعالى، إذلال النفس قلنا. فهذا الإذلال مأخوذ به الإهانة والاستحقار، وبالتالي الإنسان أول شيء يبخسه ويبخس حق نفسه، أن يجعلها في موضع المهانة، في موضع الضعة. فهنا ينبغي الالتفات إلى أنه فرق بين التواضع الذي هو بين المؤمنين، بين الناس، الذي يؤخذ به التراحم والتقدير والاحترام وحفظ الحقوق، وبين الذل الذي تؤخذ فيه الإهانة وضعة النفس. وطبعا الإنسان لابد أن يفرق. مثلا جمالية اللباس، إنسان يخرج بلباس جميل، هذا ليس من التكبر بشيء، يعني قد واحد يتصور انه اذا يريد يتواضع يخرج بملابس رثة بملابس، بالعكس هذا الشيء قد يصل الى مرحلة الحرمة، لانه يضع نفسه في موضع الحرج وموضع الاهانة. فانه الانسان يخرج بالتطيب بالملابس الحسنة المهم هذا ليس من التكبر في شيء، وليس هو من التواضع في شيء، فينبغي الالتفات الى حدود هذه القضية. هذا من الجهة الجانب الأول من جهة تعريف التكبر وكذلك تعريف التواضع. المحور الثاني هو أقسام التكبر. التكبر تارة يكون على الله تعالى، نستجير بالله، كيف يكون التكبر على الله سبحانه وتعالى؟ أولا بعدم أداء حقوقه إليه سبحانه وتعالى، وما قدر الله حق قدره، بعدم أداء حقوقه إليه. ومنه التنكر للخالق والمنعم، الله سبحانه وتعالى هو الخالق هو المنعم هو المتفضل، فالاستعلاء على وعدم أداء العبادة له سبحانه وتعالى وعدم الإقرار بربوبيته هذا تكبر. قال الله تعالى: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فسرت هذه الآية بأنه يستكبرون عن الدعاء، طبعا هو الدعاء مخ العبادة الذي فيه بيان جهة الضعف المطلق للإنسان والتوسل بجهة الكمال والقدرة المطلقة وهو الله سبحانه وتعالى. فالتكبر بترك الدعاء وترك العبادة وترك الإقرار بالربوبية هذا من التكبر. وكذلك منه القول على الله بغير الحق. قال الله تعالى: اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. الإنسان إذا قال مقالة على الله بغير حق بغير علم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. هذا أيضا نوع من أنواع التكبر كما هو المشار إليه في هذه الآية المباركة. القسم الثاني من أقسام التكبر هو التكبر على الخلق، وهذا المنشأ له كما بينا أن يرى نفسه أنه أعلى منهم مرتبة، وهذا علو المرتبة. ينبغي التركيز على هذه النقطة، علو المرتبة، بحيث يؤدي ذلك إلى سلب حقوقهم واحتقارهم. وإلا الأنبياء هم أعلى مرتبة من بقية الناس، الأئمة هم أعلى مرتبة من بقية الناس، ولكن وهو يعلم أنه أعلى مرتبة، وإلا يبطل قانون الإمام والمأموم. الإمام هو متقدم في جميع صفات الكمال، ونحن نقول بعصمته عن الخطأ والسهو والرذائل، فهو بالنتيجة هو أعلى مرتبة من المأمومين، هذا شيء واضح. ولكن القضية الفاصلة المهمة هو أن يؤدي ذلك النظر إلى استصغار الخلق وإلى بخس حقوقهم، وهذا لا يكون عند الأنبياء وعند الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم. وبهذا لابد أن نفرق هذه القضية. زين، التكبر على المخلوقين، وبهذا قلنا نخرج قضية النبوات والإمامة عن هذه القضية. وكذلك عندنا مورد أيضا من الموارد المهمة. طبعا قبل هذا الشيء نبين أن لا تختلط المفاهيم، قضية مهمة أن لا تختلط المفاهيم، فلا يختلط مفهوم التواضع مع المهانة والذل والضعة. فرق بين التواضع، قلنا بأن التواضع مأخوذ فيه التراحم والتعاطف وأداء حقوق الآخرين، بينما الذل مأخوذ فيه المهانة، والضعة مأخوذ فيها إهانة النفس وإهانة حق النفس أولا. وكذلك ينبغي لا يختلط علينا مفهوم التكبر بمفهوم العزة. العزة فشيء ثاني، هذا خارج كما يقول أهل الاختصاص، خارج تخصصا عن موضوع التكبر. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. في الحقيقة هذه المواضيع، يعني هاي العزة تخرج موضوعا، فهي موضوع مستقل لا 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 مدخل له، كما بينا في تعريف التكبر مأخوذ فيه التعجب بالنفس إلى درجة تصل إلى احتقار الآخرين وبخس حقوقهم، هذا هو القضية. بينما العزة ليس كذلك. القرآن يصرح: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. بعد من الموارد الخارج عن هذه القضية الموارد الخارجة عن هذه القضية الإعراض عن الكفار. أنت تشوف واحد كافر تدير وجهك عنه تهمله، هذا ما هذا ليس له علاقة بالتكبر، هذا موضوع آخر يدخل في موضوع آخر، موضوع غير التكبر. ولذلك قال أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله أن نلاقي أهل المعاصي بوجوه مكفهرة، والصد عن الكفرة والمشركين والمنافقين وأهل الفجور والمعاصي هذا لا يعد تكبرا، هذا خارج عن موضوع التكبر نهائيا، فينبغي أن لا نخلط بين هذه المفاهيم. وأخطر ما في موضوع التكبر أيها الأحبة هو التكبر على المؤمنين، وله آثار وخيمة كما في رواية الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه عن هشام: يا هشام، من تكبر على إخوانه واستطال عليهم فقد ضاد الله. يا هشام، إياك والكبر على أوليائي، إياك والكبر على أوليائي، ألا تكبر على أوليائنا على أشياعنا أتباعنا، هذا من أخطر الموارد. التكبر على بقية الخلق طبعا غير قلنا هاي موارد الإعراض عن الفسقة والكفرة والمشركين، هذا موضوع ثاني، هذا ليس له علاقة بالتكبر. بقية الخلق التواضع لهم هذا من باب أداء الحقوق، ومن باب لين الجانب ولين الجناح لكي يأتوا ويأخذوا تعاليم الله سبحانه وتعالى عن طريق أنبيائه وعن طريق الأولياء الذين نصبهم الله سبحانه وتعالى لهداية البشر. وبالتالي كما سنت إلى بيان هذه القضية إن شاء الله أنه التواضع هو آلة العقل، الآلة التي استخدمها العقل هو التواضع. قلنا أشد ما في وأخطر ما في قضية التكبر هو التكبر على المؤمنين. وإياك يا وشام والكبر على أوليائي والاستطالة بعلمك، دير بالك ايش راح يصير النتيجة، فيمقتك الله فلا تنفعك بعد مقته دنياك ولا آخرتك. هذا بالنسبة للمحور الثاني. المحور الثالث بيان بعض صور التكبر، طبعا هو صور التكبر صور كثيرة ولكن نذكر بعض الموارد. أولا الاختيال في المشي، قال الله تعالى: إن الله لا يحب كل مختال فخور. والاختيال هو التمايل في المشي، الاختيال هو التمايل في المشي تكبرا، مو أي تخايل، تخايل في التمايل في المشي تكبرا. وفي الحديث النبوي: من مشى على أرض الأرض اختيالا، يعني إذا الإنسان يمشي على الأرض في حالة الاختيال، من مشى على الأرض في حالة الاختيال التمايل للتكبر لعنته الأرض، بعد لعنته الأرض ومن تحتها ومن فوقها. فلاحظوا خطورة هذه القضية. إذن هذا هو مورد من موارد التكبر. المورد الثاني كما ورد في قضية وصايا لقمان لابنه في القرآن الكريم: ولا تصعر خدك للناس. وتصعر الخد أو تصعير الخد هو الميل بالوجه، يعني لما شخص يتكلم معك مثل ما يقول إحنا دير وجهك عنه، هو الإعراض، الميل بالوجه إعراضا، وهذا الإعراض ناشئ من الاحتقار. طبعا هذا يؤدي إلى احتقار الآخرين، وأنه الإنسان يرى نفسه أعلى مرتبة منهم فلا يصغي لقولهم ولا يعير لهم أي أهمية. طبعا لما استعرض هذا الموضوع كان الإعرابي يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله ويلتقم أذنه، فيلتقم الإعرابي أذن رسول أذن رسول الله صلى الله عليه وآله كناية عنه كثرة الكلام، كثرة الكلام، يتكلم مع رسول الله صلى الله عليه وآله والرسول لا يقطع حديثه وإن طال، وما اتكأ بين يدي جليس قاط، وكان إذا أراد أن يتكلم معه أحد استدار له بتمام بدنه لا بوجهه فقط، إمعانا في التواضع والاحترام للآخرين. وهذه من خواص رسول الله صلى الله عليه وآله. إذن يقول لا تصعر خدك للناس. وكذلك في قوله تعالى ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله، أيضا هذا هو لي العنق والاستدارة بالوجه إعراضا عن الآخرين استحقارا لهم. ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله، له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. المورد الثالث النظر استصغارا بطرف العين، عدم الالتفات إلى الكلام، أنه الشخص يحب أنه إذا اقترب إلى مجلس قاموا له، يحب هذا في نفسه. إنها بالجهة الثانية نحن نقوم إكراما، مثلا ورد في الروايات القيام لإكرام ذرية الزهراء، إكرام المؤمنين، إكرام كبار السن، إحنا نقوم بالواجب، ولكنه هو في نفسه يريد يحب هذه القضية أن يقام بين يديه، كما هي مثلا في قضية الملوك، ملوك كما ورد أنه ملوك الأعاجم أو ملوك الفرس كانوا يعني يجلسون، والحرس والحماية والناس حتى الضيوف هم في حالة قيام بين أيديهم. المهم هاي كلها حالات، يعني حالات كثيرة لما تريد تتابع هاي الصور الكاشفة عن وجود هذه الحالة في النفس. طبعا ورد في الدعاء المروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله اللهم إني أعوذ بك من نفخة الكبرياء أو نفخة الكبر. هذه نفخة تحدث، يعني الإنسان مثل ما يقول بالعرف ينفخ روحه. هذه النفخة قضية خطيرة جدا، قضية خطيرة جدا، وصور متعددة في هذه القضية. الآن المحور الرابع والأخير هو آثار الكبر، آثار التكبر. آثار كثيرة جدا، ولكن نحاول أن نختصر بعض هذه الموارد. أولا هو من كبائر الذنوب كما بينا، كما هو مذكور في مظانه وفي محله، هو من الذنوب الكبيرة. والذنوب الكبيرة كما عرفها الفقهاء هي الذنوب التي توعد الله سبحانه وتعالى عليها بالنار، نستجير بالله. يا هشام إياك والكبر، فإنه لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من كبر. وإن الكبر رداء الله، هذا التكبر والجبروت لا يليق بالإنسان الضعيف، لا يليق به. التكبر هو رداء الله سبحانه وتعالى، ومن نازع الله سبحانه وتعالى على ردائه أكبه على وجهه في نار جهنم. الثاني أن التكبر آلة الجهل، التكبر آلة الجهل، يعني وكما يقال أن الآلة هي نصف العمل، يعني الآلة هي التي تعين، ربما تكون أكثر من هذه النسبة. فالآلة التي يستعين بها الجاهل ويعمل بها الجاهل هي التكبر، بينما على عكسها التواضع هو آلة العقل كما ورد في الروايات الشريفة. المورد الثالث هو التعرض للعنة الملائكة في السماء والأرض. يا هشام من تعظم في نفسه لعنته ملائكة السماء وملائكة الأرض. لذلك ورد في دعاء مكارم الأخلاق المروي عن الإمام زين العابدين عليه السلام اللهم صل على محمد وآل محمد ولا ترفعني في الناس درجة إلا حطتني في نفسي مثلها. أنت قل إلهي إلهي أنت إذا عظمتني في أعين الناس، مثلا لعلمين لوجاهة لمنقبة من المناقب، أكون بنفس الدرجة اللي ترفعني بها أمام الناس، أكون تضعني في نفسي مثلها. المورد الرابع الصغار في الدنيا وفي الآخرة. المتكبر هو يرى في نفسه العظمة، لكن الناس في المقابل يرونه صغيرا، هذا بالنسبة لحال الدنيا. في حال الآخرة ما ورد في الروايات الشريفة أنه يحشرون على هيئة الذر، والذر هم صغار النمل، صغار النمل تطأهم الخلائق إلى أن ينقض الحساب، ثم يؤمر بهم إلى نار جهنم. في بعض الروايات يوبخون 40 صباحا ثم يؤمر بهم إلى نار جهنم. إذن هو الإنسان يتصور أنه في موضع الاستعلاء، في موضع القوة، وهو في الحقيقة والواقع هو في موضع المهانة وفي موقع الذل في الدنيا وفي الآخرة. ولذلك القضية في النظرية الإسلامية معكوسة، من تواضع رفع، يعني من تواضع لله رفعه الله. لأنه الإنسان يقول لك أنت إذا تريد أن تعلو فتعلو بالتواضع، لا تعلو بالتكبر. هذه قضية أيضا من القضايا التي الدقيقة التي أشار إليها المشرع الإسلامي. القضية معكوسة تماما بنظر الإنسان الذي لا يستند إلى الشريعة المقدسة، الشريعة الإلهية، ينظر إلى أنه الاستعلاء بمن بالتكبر، وفي الحقيقة الاستعلاء هو في التواضع تماما. المورد الخامس هو الطرد عن رحمة الله، كما طرد إبليس بسبب تكبره، إن الله لا يحب المتكبرين. سادسا الطبع على القلب، أن يكون القلب خارجا، كما يعني بالاصطلاح اليوم نقول مثلا الجهاز خارج عن التغطية، فلا تؤثر فيه الرحمات الإلهية والبركات الإلهية، يطبع على قلب المتكبر وخروجه عن مصدر الفيض الإلهي والبركات والنعم الحقيقية. قال الله تعالى: كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. وكذلك في آية أخرى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. واللي يتبع الآيات والروايات يجد الآثار الوخيمة، غير ما ذكرنا، آثار وخيمة لهذا الذنب الكبير. نستجير بالله سبحانه وتعالى. المهم بعد تطبيق عبارة الشيخ عباس القمي رحمة الله عليه، يمكن أن نقرأها سريعا: ابذل جهدك أن لا تتكبر، فإن المتكبرين يحشرون يوم القيامة على هيئة صغار النمل. أشرنا إلى هذه الرواية، فيدوسهم جميع الناس لأنهم لا قيمة ولا قدر لهم عند الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر. بالنتيجة قاده الاستكبار إلى أنه كان وكان من الكافرين. وروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله قوله: إياكم والكبر، فإن الكبر يكون في الرجل وإن عليه العباءة. هذه معنى هذا الحديث بصورة سريعة، أنه مرة إنسان يتكبر وعنده وسائل القوة والاستعلاء ظاهرا، مثلا أن يكون عنده أموال، أن يكون عنده جاه، أن تكون عنده رئاسة، هذه الوسائل الظاهرية في الدنيا التي بنظره تجعله مستعليا متكبرا. هذا سبب. مرة أخرى لا، هو أصلا ما عنده شيء، يعني في موضع الضعف، يعني يقول حتى في موضع الضعف أنه الإنسان ما عنده أي شيء، بس عباية اللي لابسها باصطلاحنا اليوم، رغم ذلك فهو لا ربما يقع في التكبر. يعني مرة كوضع طبيعي في الحياة الدنيا، الإنسان صاحب الأموال، صاحب الجاه، صاحب السلطة، صاحب الرئاسات، يتكبر، يستعلي على الناس، صح ولا لا؟ مرة لا، حتى وإن كان ضعيفا فقيرا، رغم هذا بعض الفقراء يقعون في هذا في هذه المشكلة، وإن عليه العباءة. فخطورة التكبر مو فقط من كانت عنده الوسائل المتاحة، حتى لمن لم تكن عنده الوسائل المتاحة فهو قد يبتلى بهذه المصيبة. وروي عن أمير المؤمنين عليه السلام قوله: إياك والكبر، فإنه أعظم الذنوب وألأم العيوب. فإنه أعظم الذنوب وألأم العيوب، وهو حلية إبليس. واضح هذا. شر آفات العقل الكبر، لأن آلة الجهل هو نفس الشيء، وأقبح الخلق الكبر، واحذر الكبر. هاي كلها مضمون روايات الشيخ رحمة الله عليه، أو أجزاء مستقطعة من روايات واردة عن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. فإنه رأس الطغيان ومعصية الرحمن. وروي عن الإمام السجاد عليه السلام قوله: من قال أستغفر الله وأتوب إليه فليس بمستكبر ولا جبار. باعتبار هذا كما أشرنا، الاستغفار والإنابة والرجوع إلى الله هو حق من حقوق الله سبحانه وتعالى، فبالتالي هذا يعني من استغفر ورجع وأناب فقد أدى ما عليه من الحق، يخرج عن دائرة التكبر. إن المستكبر من يصر على الذنب الذي قد غلبه هواه فيه وآثر دنياه على آخرة. الإصرار على الذنب قلنا أشرنا إلى هذه القضية، إن إصرار وترك حقوق الله سبحانه وتعالى هو نوع من أنواع التكبر. قلنا التكبر قسمين كما بينا، تكبر على الله بعدم أداء الحقوق، وتكبر على الخالق. وأيضا هاي الرواية احنا قريناها، وروي عن جعفر بن محمد الصادق عليهم السلام قوله: الكبر أن تغمص الناس وتسفه الحق. قلنا الاحتقار، الغمص هو الاحتقار، وتسفيه الحق محاربته والاستعلاء على الحق. وروي عن الصادق عليه السلام أيضا أن في جهنم لواديا للمتكبرين يقال له سقر، شكا إلى الله عز وجل شدة حره وسأله أن يأذن له أن يتنفس فتنفس فأحرق جهنم. أيضا هذا وارد في الكافي الشريف. إذا أوسع ما استطعت أن تكون متواضعا، العفو، إذا اسعى، يعني عليك بالسعي، إذا اسعى ما استطعت أن تكون متواضعا، واعلم أن التواضع لا ينقص من شأنك وجلالك شيئا، بل أنه يصل بك إلى المرتبة الرفيعة. قلنا هاي النظرية الإسلامية، من تواضع رفع، وأما المتكبر فإنه من خصائص الناقصين الساقطين الساعين إلى الكبر لستر نقصهم، لكنهم بكبرهم هذا يلوحون بقبائحهم وبوضوح عيوبهم. نستجير بالله سبحانه وتعالى ونسأله العصمة والسداد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وسلام على المرسلين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.